أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. ما هو التفاؤل وما هي الدوافع التي تجعلنا نتفاءل، وكيف نكون من المتفائلين؟ هذه المحاور هي محاور حديثنا لهذه الليلة بإذن الله تعالى. في حسابات النجاح والفشل، وعندما يريد أن يحقق الإنسان أي عمل من الأعمال، ليس الحساب والمتكأ فقط على الجانب المادي، وإنما للحالة المعنوية أيضا أثر كبير جدا. والحالة المعنوية تنبعث من داخل الإنسان، يعني الحالات المادية فهي من خارج الإنسان. يعني مثلا البعض عندما يريد أن يؤدي عملا، عندما يريد أن يدخل مشروعا، عندما يريد أن يكون إنجازا أو يبدأ في شيء ما، تراه يحسب الحسابات المادية في البداية، بل البعض تكون حساباته المادية هي التي تحدد ما إذا كان سوف يدخل في هذا المشروع أم لا، أو مثلا يتوقع نجاحه أم لا. فنقول أن الحسابات المادية ليست هي الدافع الوحيد، وليست هي العامل الوحيد لهذا النجاح أو لذاك، وإنما الحالة المعنوية أثر كبير جدا في تحقيق النجاحات والإنجازات. وحالة التفاؤل التي تعني توقع الخير، توقع النجاح، توقع الإنجاز، وتوقع أنه سوف يصل إلى طريقه التوفيق، توقع الخير بشكل عام، هذا هو حالة التفاؤل. حالة التفاؤل هي حالة من الحالات المعنوية التي لا تحتاج إلى مال، التي لا تحتاج إلى جهد، بل هي تنبع من داخل الإنسان. يعني حالة معنوية من داخل الإنسان تنبع، وصفة من صفات النفس، وبنقيضها ماذا تشاء. هذه الحالة حالة إيجابية، يعني التفاؤل حالة إيجابية، إذا تكونت في نفس الإنسان يكون هذا الإنسان إيجابيا، تكون عنده صفة من الصفات الحسنى. ولكن ما هي الدوافع التي تجعلنا نتفائل؟ يعني ما هي الأسباب التي تجعلني أنضم إلى فريق المتفائلين؟ أنت تقول المتفائلون هم أناس إيجابيون، عندهم صفات حسنة، لكن ما هي الأسباب التي تحفزني وتجعلني أدخل ضمن دائرة المتفائلين حتى أكتسب هذه المهارة، حتى أكتسب هذه الصفة في داخل نفسي؟ ما هي الأسباب؟ نوجدها في ثلاثة أسباب. السبب الأول أن التفاؤل يخلق حالة من الاندفاع في داخل الإنسان حتى يحقق مراده، حتى يصل إلى النجاح، حتى ينجز ما بدأه. يعني احنا نشوف احيانا بعض الناس عندهم الامكانيات المادية الكثيرة مثلا، ولكنه ما عنده حالة معنوية تجعله يندفع نحو هذا المشروع. هذا يدلل على ان الحسابات المادية ليست هي الوحيدة التي تحرك الانسان، وانما هنالك محرك اكبر وهو موجود في داخل الانسان. فحالة التفاؤل إذا وجدت في عند الإنسان تجعل منه منطلقا لتحقيق ذلك الهدف، يعني تخلق عنده هذا الدافع. والإنسان كل واحد يحتاج إلى الدافع، مثل ما هي في الأشياء المادية التي تحتاج إلى دافع، الجوع دافع إلى تناول الطعام، شعور بالجوع دافع لأن يتناول الإنسان، يتجه الإنسان ليتناول الطعام، نفس الشعور بالعطش لكي يتناول الماء أو يشرب الماء، فلا بد أن يكون هنالك دافع. هذا الدافع، حالة التفاؤل تخلق هذا الدافع الذي يدفع باتجاه تحقيق الإنجازات. نذكر قصة في هذا المجال. ينقل أنه في الولايات المتحدة الأمريكية في فريق يلعب كرة القدم الأمريكية هزم في الشوط الأول، يسمى هزم 20-0، 20 هدف مقابل 0. أنت تتوقع كيف كانت حالة اللاعبين في هذا الوقت؟ 20-0 مو حالة، مو نتيجة هينة، مو شكل. فأصيب جميع اللاعبين بحالة من التشاؤم، من التراجع، من التململ، الكدر، خلاص حالة من اليأس أصابتهم. بعد تتصور كيف سيلعبون هؤلاء؟ سيلعبون الشوط الثاني طبيعي بنفسية منهزمة متراجعة، ولكن المدرب كان ذكيا. ماذا فعل؟ أخذ قصاصات ورق من الصحف كان يجمعها في السابق، وهذه القصاصات فيها مجموعة من الأخبار، أخبار عن فرق كانت قد هزمت هزائم ساحقة في ماضيها والآن هي في حالة مرموقة. يعني مثلا هناك فريق هزم مثلا 20 أو أكثر من هزيمتهم الآن، ولكنه أصبح في المرتبة الأولى في بلده. هناك فريق مثلا هزم بنفس هذه الهزيمة ولكنه عوضها في الشوط الثاني مثلا، وما شابه ذلك، مجموعة من الأخبار. إذن أنتم لن تقوموا بمعجزة إذا لعبتم بنفس الفوز. هذه الحالة خلقت حالة من الشعور بالتفاؤل عند اللاعبين والإصرار على أنهم يفوزون. يعني أزيلت حالة التشاؤم الموجودة والكدر والتراجع واليأس، وصارت عندهم حالة من التفاؤل، ودخلوا بهذه النفسية. وبعد أن انتهت المباراة خرج الفريق منتصرا. الفريق الذي سجل في البداية 20 هدف سجل بعد ذلك في الشوط الثاني 2، ولكن في المقابل هذا الفريق الذي لم يسجل في الشوط الأول ولا هدف سجل بعد ذلك 27 هدفا، فصار 27 مقابل 22، فخرج منتصرا. فهذه، شوف الدافع، هذه القصة تبين لنا مقدار وأهمية الدافع الذي يخلقه أو تخلقه حالة التفاؤل. فهذا سبب من الأسباب. السبب الثاني شنو الذي يجعلنا ننضم في دائرة المتفائلين؟ أن مجرد التفاؤل يعطي العمل مباركة غيبية، توفيق إلهي. الإنسان متفائل مستحق للتوفيق الإلهي وللبركة ولتيسير الأمور ولتسهيلها. وإحنا ندعو دائما لتيسير الأمور وتسهيل الأمور، يا رب يسر لنا وسهل وما شابه ذلك، ندعو كثير. الإنسان المتفائل يحصل على هذه الصفة من الله عز وجل. وفي الحديث الذي ذكرناه في صدر الحديث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني هناك علاقة مباشرة، عندما تتفاءل بالخير تجده، فهناك نتيجة لهذا العمل. عندما تتفائل ستكون النتيجة أنك تجد هذا ما تفائل تجد، بعكس أو بخلاف التطير والتشاؤم. يعني الطيرة هي مفهوم الطيرة هي نوع من التشاؤم، أو هي التشاؤم بحد ذاته، تختلف عن مسألة التفاؤل. الإمام علي سلام الله عليه يقول الفأل حق، أو في الحديث هكذا في السياق العين حق، يعني العين لو واحد يحسب الآخر أو ينظره بعين يقول هذا حق، يعني له أثر في الخارج، مو حق يعني هذا صحيح لازم واحد يسويه، لا له أثر في الخارج. يقول والفأل حق يعني له أثر في الخارج، والطيرة ليست بحق. هذا قول الإمام علي سلام الله عليه، يعني الطيرة التشاؤم ليس لها أثر في الخارج، وإنما أثرها في النفس. الخلاف هنا بين التشاؤم والتفاؤل، التفاؤل له أثر في داخل النفس يخلق هذه الاندفاع في النفس لذلك الإنسان يتأثر، وأيضا له أثر خارجي يعني ينال رضا الله عز وجل، ينال بركة الله وتأييد الله وتسهيل الأمور من الله عز وجل. أما التشاؤم لا، ليس له أثر خارجي وإنما أثره من الداخل، عندما تشاؤم الإنسان هو يتأثر نفسيا يكون ويؤثر عليه هذا الإحساس في الخارج. الأمر الثالث من الأسباب التي تجعلنا أيضا نكون متفائلين هو أن نعيش حياتنا بشكل سعيد ومريح وخالية من الكدر ومن النكد ومن الشؤم. يعني عندما يكون الإنسان متشائم لا شك أنه تختلف حياته، ما شكل صح لا؟ يعني أنت تصور أنك تعيش ويا واحد متشائم بشكل دائم، أولا هو مسكين راح نومه يتأثر، راحته ستتأثر، علاقاته الاجتماعية راح تتأثر، علاقاته في المنزل مع زوجته مع أولاده مع عائلته مع جيرانه مع أصدقائه. الناس ما تريد تعيش مع واحد سلبي بشكل دائم غير مريح دائما متشائم من كل الأمور، لا شك أنه سيتأثر اجتماعيا، ستتأثر حياته بشكل عام، نفسيته بشكل عام. ولكن عندما يكون الإنسان متفائلا سوف يعيش السعادة بشكل دائم. إخوان شوف المفارقة الآن، أي إنسان يريد يسوي عمل ينجز مشروع، مثلا هذا المشروع مدة سنة كاملة، النتيجة متى ستأتي؟ النتيجة ستكون بعد سنة. يعني إذا قلنا أن النتيجة إما فشل وإما نجاح، مع أن الفشل فيه دروس مثل واحد أيضا يحوله إلى نجاح، على كل حال نجح أو فشل بعد سنة. أنت من بداية المشروع إلى نهاية المشروع تعيش سنة مليئة بالتشاؤم وبالكدر وباليأس، أو لا تعيش حالة من التفاؤل؟ الواحد يختار يعيش حالة من التفاؤل حتى يكون سعيد في هذه الدنيا في هذه الفترة الزمنية، حتى لو افترضنا أنه سيفشل. فهذا ما يسببه التفاؤل، يعني هذا الأمر الثالث، أن يعيش الإنسان حياته بشكل طبيعي وسعيد بين الناس وبين نفسه أيضا. ولكن كيف يمكن أن نكون متفائلين؟ هذا السؤال هو الأهم، هذا السؤال مهم جدا يجيب عليه بثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لابد أن يتوقع الخير ابتداء، يعني يتوقع أنه سينجح، أنه سينجز هذا العمل، أنه سيتوفق إلى إنجاز هذا العمل، أن يتوقع قبل بداية العمل يتوقع الخير، يعني قبل الخطوة الأولى علي أن يتوقع الخير. هنا قاعدة في النجاح، قاعدة تقول من أسباب النجاح توقع النجاح. إذا أردت أن تنجح فتوقع أنك سوف تنجح، توقع النجاح يعني شنو؟ تفاءل بالنجاح. من البداية تفاءل بالنجاح قبل أن يقع هذا النجاح. وهذه القاعدة لها فلسفة دينية أيضا. ليش؟ لأن هذه من باب حسن الظن بالله عز وجل، من باب حسن الظن بالله عز وجل. يعني إذا واحد أحسن الظن بالله فإن الله عز وجل يقف معه في حسن ظنه به. في الحديث عن الإمام رضا عليه السلام أحسن بالله الظن، فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي المؤمن بي، إن خير فخير وإن شر فشر. أنت الله سبحانه وتعالى يقول هكذا، أنا عند ظن عبدي المؤمن بي، أنت ظن وتوقع الخير، الله سبحانه وتعالى سيكون معك. فالقاعدة الأولى أنه من البداية الإنسان يتوقع الخير، وهذه قاعدة بسيطة يمكن أن يؤديها الإنسان، لا داعي لأن يتشائم قبل بداية العمل، من بداية العمل، وهذا شرط بسيط، من بداية العمل يقول أنا سأنجح، سأنجز هذا العمل، ويبدأ بالفعل بهذا العمل، وسيرى أن الله سبحانه وتعالى يقف معه. الأمر الثاني أن تجعل لنفسك شعاراً يدفع باتجاه الخير، يدفع باتجاه النجاح. يعني الشعارات لها أهمية كبيرة جدا. الشعار شنو هو؟ الشعار هو علامة، يعني كلمة مضبوطة تكون علامة للإنسان، شعار للحياة، شعار لممارسة هذا العمل أو ذاك. كثير من الناجحين من العلماء الذين أنجزوا كثير من الأعمال وأصبحوا عظماء في التاريخ كان لهم شعارات مختصرة يعملون على هديها. أحد العلماء كان مؤلف كبير جدا على مستوى العالم الإسلامي، هذا العالم عندما سئل أو يقول أنه أنا في مكتبتي أضع لافتة مكتوب على هذه اللافتة ماذا؟ حديث القدسي الذي يقول يا ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يقول شفت ان هذه كلمة مؤثرة جدا، الليل والنهار يعملان في الانسان، في عمر الانسان يأخذون انقصان منه، فاعمل فيهما دعوة للعمل وللانجاز. يقول انا اشتغل اكتب، فلما شوي يجيني فتور اطالع هذا الشعار، اطالع هذه الكلمة، يجيني حالة من النشاط وابدأ اعمل. يعني هناك أهمية بالنسبة للشعار. ليش؟ لأنه يوجد فكرة معينة أمام عينه. وفي مسألة التفاؤل نستطيع أن نستفيد من هذه الفكرة ونجعل مضمون هذا الشعار مضمون تفاؤلي، توقع للخير، سأنجح سأنجز هذا العمل، سأكون من الناجحين، سأنجز هذا العمل في الفترة القياسية وما شابه ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر على سبيل المثال، وكان المسلمون في قلة في الغزوة، أعطاهم شعار. هذا الشعار ما هو مضمونه؟ ما هو عبارته؟ يقول يا منصور أنت. حتى علماء اللغة عندما يأتون مثلا صاحب لسان العرب يقول أن هذا الشعار فيه دعوة للتضحية أنت، وأيضا فيه دعوة للتفاؤل من خلال كلمة يا منصور. يا منصور يعني يا أيها المنتصر، أنت منتصر. هذا الجندي قبل أن يصل المعركة يخاطب نفسه ويخاطب صديقه بأنه أنت يا أيها المنتصر. نعم أنا منتصر. وفي أثناء المعركة يا أيها المنتصر، يسمي نفسه منتصرا قبل المعركة وفي أثناء المعركة حتى يصل إلى الانتصار. فلذلك أنت عليك هكذا أن تسمي نفسك ناجحا قبل بداية المشروع وفي أثناء المشروع لكي تكون من الناجحين. لابد أن تسمي نفسك دقيقا وجيدا بل وممتازا في عملك لكي تكون من هؤلاء بالفعل. هذه خطوة من خطوات التفاؤل، أن يوجد الإنسان لنفسه شعارا. المسألة الثالثة وفيها تفريعات، وهي أنه ينبغي أن ننظر للجانب المشرق والإيجابي من الحياة، ليش؟ من مشروع، من حياة نفسها، من مشكلات، من الشخصيات، من أي شيء في الحياة ينبغي أن ننظر إلى الجانب الإيجابي والمشرق. يعني كل شيء جانبان، جانب مظلم وجانب نير، فلماذا ننظر إلى الجانب المظلم ونترك الجانب الذي ينير المشرق؟ هذه العملية تتصل بحالة التفكير عند الإنسان. حالة التفكير مهمة جدا لخطوات الإنسان، يعني تفكير الإنسان أهم شيء بالنسبة إليه. هو إنسان مفكر، يختلف عن جميع المخلوقات لأنه إنسان لديه عقل ويفكر به. وكيف يرى الأشياء بتفكيره ستكون خطواته بناء على هذا التفكير. يعني كل خطوة من الخطوات هي مبنية على فكرة من الأفكار. فعندما يكون عندك فكرة هناك أن في هذا المحل مثلا مطعمان، عندك مطعمان خيارات، خيار هذا المطعم، عندك فكرة عنه، أعطيت فكرة أن هذا المطعم لا يقدم أعمالا، لا يقدم مثلا أكلات جيدة ووضعه التكييف سيء وأيضا حالة الديكور غير جميلة وما شابه الأشياء التي لا تحبها أنت، في المقابل سيكون سيوصف لك مطعم آخر لا بالعكس، استضافة جيدة، طعام لذيذ، ديكور ممتاز وما شابه ذلك. فمن الطبيعي أنك تنجذب نحو المطعم الثاني، لأن عملية تفكيرك هي التي قادت، يعني الفكرة الموجودة عندك هي التي قادت. لذلك تكمن هنا أهمية أن ننظر إلى الحياة بصورة مشرقة وإيجابية. يعني الآن الحياة موجودة، فيها مشكلات وفيها إيجابيات، أنا أجلس وأدم في هذه الحياة وما شابه ذلك وأنظر لكل أي مشروع سأدخله، أنظر لجانب الخسارة، لجانب الأشياء التي سأخسرها، إلى أي جانب سلبي في هذا المشروع أو لا، أنا أنظر عليه، أنا أنظر إلى جانب الإيجابي. وهذا بالفعل ما ينبغي أن نقوم، يعني لأن نظرتنا لأي شيء تؤثر على سلوكنا تجاهه. في قصة لطيفة عن الإمام علي سلام الله عليه، يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري. ماذا يقول؟ يقول: كنا مع أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة، فلما فرغ من قتال من قاتله يقول: أشرف علينا من آخر الليل كنا جلوس، يعني كان أصحاب جالسين يتحدثون فيما بينهم، فسألهم الإمام: فيما أنتم فيه؟ قالوا: في ذم الدنيا. يذمون الدنيا، ما شفنا ساعة واحد يسأل عن الدنيا، شنو أخبار الدنيا وياك؟ يقول: يا أخي دنيا نكد وتعب ومرض وفاق وما شابه. فهؤلاء يبدو كانوا نفس الشيء، كل واحد يجيب سلبيات الدنيا ويذم في الدنيا من جهة من جهة. الإمام سلام الله عليه ماذا فعل؟ شوف، حول تفكيره، بدل تفكيره. هنا المهم، قال: ما بال أقوام يذمون الدنيا؟ إلى أن قال: الدنيا منزل صدقا لمن صدقها. شوف، أعطاهم صفة إيجابية، الدنيا منزل صدق ومسكن عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، دار غنى وعافية، كل هذه إيجابية. ما قاعدين يذمون الدنيا، الإمام جاب لهم الإيجابيات: مسجد أنبياء الله، ومهبط وحي، ومصلى ملائكة، بعد شنو تريدون أزيد؟ ومسكن أحبائه، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منه الجنة. الدنيا فيها جانب مشرق، انظروا إلى الجانب المشرق. ليش؟ لماذا ننظر إلى الجانب المشرق؟ حتى يؤثر هذا في نفسيتنا ويعطينا هذه الدافعية ويخلق بالفعل حالة النجاة والإنجاز الإيجابي. يمكن واحد يسأل: أنا الدنيا فيها مشكلات؟ ما فيها؟ نقول: نعم فيها، وزين هل نسكت عن هذه المشكلات عن هذه السلبيات يعني ونتركها وبالتالي راح تتفاقم وتزيد وما شابه ذلك؟ مثلا أدق دقيقة، ما نقول إنه لا تذكر السلبيات، ولكن ذكر السلبيات من غير هدف يؤثر نفسيا على الإنسان، خصوصا مع التراكم. كثير واحد يذكر السلبيات، يعني أنت تصور مجلس يجلس فيه كثير من الناس ويتحدثون، كل واحد يجيب سلبية من سلبيات المجتمع، واحد أن هذا مجتمع فاسد، فساد أخلاقي منتشر، النساء هكذا، الشباب هكذا. زين، واحد ثاني يقول إيه والله الوضع السياسي أيضا متردي، ما معطينا الحكومة حقوقنا ولا سرقات وما شابه، وكل فساد حكومي في العالم موجود في هذه الحكومة. واحد آخر يقول إيه والله حال اقتصادي عند المال كلش فخر مدقع، ما حد يقدر يسوي ينجز كذا كذا، غلا غلا. بعدين شنو النتيجة؟ النتيجة أن كل واحد من هؤلاء تكونت في داخل نفس الجبل من السلبيات، جبل من المشكلات، وذهب إلى بيته. تصور هذا واحد منهم يروح إلى بيته، شلون يقابل زوجته وأولاده وأهله وأصدقائه؟ شلون راح ينام؟ شلون؟ شو طبيعي، واحد بداخل مجموعة من السلبيات، فقط مجرد من واحد يذكرها يقول لا، ذكر السلبيات والمشكلات ينبغي أن يكون في سياق إيجاد الحل، ينبغي أن يكون في سياق إيجابي، يعني لهدف ما. واحد مثلا راح يبحث عن حل، نعم أذكر. واحد تريد تنبه عن مشكلة من المشكلات موجودة، زين أذكر هذه المشكلة. تريد توصف مشكلة وتحددها وتحجمها حتى تعرفها وتعيها وتبتعد عنها، هذا شيء جيد، لأنه هناك هدف من ذكر المشكلات. المجرد ذكر الأشياء السلبية فهذا راح يأثر في ذات الناس، ولكن حالة أن نذكر الحالة الإيجابية هذه لا شك في أي عمل من أعمال نحن فيه سيغير من تفكيرنا، وإذا غيرنا من تفكيرنا وصرنا إيجابيين بشكل دائم يعني نحن متفائلين. هذه هي حالة التفاؤل، أن تتوقع الخير، أن تبحث عن الخير، أن تجد الحال المشرقة في الأشياء وتذهب خلفها، يعني مجرد أنت بس تشوف الحالة المشرقة، تشوف الحالة المشرقة وتروح وراها. في قصة لطيفة تنقل أنه سيدة أمريكية كانت تدرس في أو تدرس في إحدى الجامعات الأمريكية، يعني تدرس في الجامعة وهي مسؤولة قسم الطب أيضا في نفس الجامعة، ولها دروس خصوصية ولها علاقات اجتماعية واسعة جدا. عندها نشاط دائب. هذه المرأة أصيبت بمرض في القلب مفاجئ يبدو من الإجهاد أو ما شابه ذلك، فذهبت عند الطبيب، نصح الطبيب أنه أنت لابد أن تجلسي في السرير لمدة عام كامل. تصور واحدة بهذا النشاط يذكر لها أن تعتزل كل هذا النشاط لمدة عام كامل، وين على السرير؟ سرير المرض. فهذه أصيبت بصدمة. ليش أصيبت بصدمة؟ فكرت في كل الخسائر التي ستقع عليها نتيجة ركوزها في هذا السرير لمدة عام كامل. ما شاء الله سأخسر كذا وأخسر كذا، وما يعني أخذت جميع السلبيات اللي ممكن أن تقع عليها ووضعتها في تفكيرها، وبالتالي أصيبت بصدمة غريبة عجيبة. هذا الدكتور شاف هذه الحالة قال يا ليش هالشكل؟ لماذا تفكرين هذا التفكير؟ فكري تفكير إيجابي، استثمري هذا العام، شوفي شنو المناقص من نواقص عندك في حياتك، شنو رتبي افكارك اولوياتك، ما شابه ذلك، عدلي هذه الامور واستفيدي من هذا العام في شيء ايجابي. قالت بالفعل سويت هذه الخطوه، يعني هذا شوف الاثر الذي يجعل الانسان ينظر الى جانب المشرق يدفعه بعد ذلك الى ان ينجز شيئا. هذا 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 نوع من أنواع التصرف. تقول نعم بالفعل أخذت أحصي وأعدد كل ما يمكن علي أن أفعله. ما هي الأفعال، ما هي الأعمال التي لم أنجزها وأريد أن أنجزها في المستقبل؟ إعادة ترتيب أولوياتي وحياتي وما شابه ذلك، الحالة الروحية أن كنت مهملتها كما هو الحال في الغرب، ليش ما أعطيها أيضا اهتمام؟ وبالفعل وقالت ما شاء الله يعني سرت على هذا المنهاج وهذا الجدول، حتى الحالة الاجتماعية كان الناس كان كنت فرحة بالحالة الاجتماعية، كان الناس يزوروني وما جاء ما أفكر في البداية أنه حتى الحالة الاجتماعية راح تكون جيدة، إلى أن اضطرت المستشفى أن تحدد وقت معين فقط للزيارة وتحدد بشخص واحد أن يزورها في وقت معين إلى هذه الدرجة. بعد 9 سنوات من هذه الحادثة هي تصرح على التصريح، تقول هذه السنة أفضل سنوات عمري وحياتي. ليش؟ لأنها استثمرتها بشكل إيجابي. لو بقت مع التدمر والسلبية، النظرة السلبية، فكانت أسعد سنة في حياتها ولا ترتب عليها أشياء تعيش أيضا في المستقبل. على كل حال فهنا تكمن أهمية التفكير الإيجابي والنظر للجانب المشرف من الحياة. يعني هذا أسلوب من الأساليب الذي يجعلنا نكون من المتفائلين. الآن نأتي إلى حالة التشاؤم. يعني بالنتيجة حالة التشاؤم هي حالة مقابلة لحالة التفاؤل، قد تصيب الإنسان أحيانا من غير إرادته، يعني لعله بفعل وراثي أو تراكم يعني سلبي حول فكرة معينة، حول لفظ معين، حول شخص معين، حول حادثة معينة، حول مشهد معين، تكون عند الإنسان حالة سلبية عندما يشوف هذا المظهر أو هذا المشهد. مو بإيده، ماذا يفعل؟ هل يعد نفسه من المتشائمين؟ يقول لا، هذه لها حل أيضا. يعني ما نقول احنا بعد ذاك تشائم، انفي هذه الحالة من الأساس، وإذا كانت بيده لابد أن يسعى لمعالجتها. يعني كيف نتصرف تجاه هذا الشعور؟ الأحيان قد يصير احنا أحيان واحد يطلع إلى العمل أو يريد يروح إلى مشروع أو إلى مشوار معين، يشوف حادثة معينة في الطريق يشمئز منها ويتشائم منها، وقد لا يواصل في طريقه، يعني يرجع يقول خلاص أتشائم من بداية صباحي هالشكل شفت مشهد وكذا فأتراجع أو ما أقوم بهذا المشروع أو بهذا الأمر. هل بالفعل ينبغي أن يكون هكذا؟ رد الفعل يقول لا. أولا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله كفارة الطيرة التوكل، يعني التشاؤم. شنو كفارة؟ إذا واحد صار عنده تشاؤم شنو يسوي؟ يتوكل على الله عز وجل. فهذا الشعور بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله سبحانه وتعالى يقف معه. يعني عندما تكون عنده حالة من التوكل ولا يبالي بهذه بهذا الشعور السلبي، الله سبحانه وتعالى يقف معه. أيضا هناك الصدقة، هناك الدعاء، يعني هناك مجموعة من العلاجات. الإمام الصادق عليه السلام يقول واحد يسأل الإمام الصادق يقول له أيكره السفر في شيء من الأيام المكفوهة الأربعاء وغيره مثلا؟ هناك أيام مكروه السفر فيه، أيكره السفر في هذه الأيام؟ قال افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك. إذا صارت عندك هذه الحالة النفسية ادفع صدقة واقرأ آية الكرسي وتوكل على الله. حديث آخر للإمام الكاظم عليه السلام يقول إن الشؤم للمسافر في 7 أشياء، ويذكر هذه 7 أشياء من ضمنها الغراب الناعق وما شابه ذلك. اللي يريد السفر أحيانا يتشائم من هذه الأشياء، واقع. الإمام يقول بعد ذلك من أوجس في نفسه منهن شيئا من هذه الأشياء السبعة أو حتى أشياء الأكثر من السبعة، يعني عندما يصيب الإنسان حالة مشكلة فليقل اعتصمت بك يا ربي من شر ما أجد في نفسي، عبر عن هذه الحالة بالشر، اعتصمت بك يا ربي من شر ما أجد في نفسي، يقول فيعصم من ذلك، الله سبحانه وتعالى يعصمه من ذلك بالفعل، ويقف معه. فمحاربة التشاؤم هو بالتوكل على الله عز وجل، إزالة حالة التشاؤم هو بالتوكل على الله، بالصدقة، بالدعاء، والإنسان يمضي أن حالة سلبية مجرد موجودة في النفس ليس عليها، ما موجود في الخارج. وكما قلنا أن الإمام علي سلام الله عليه كان يقول الفعل حق والطيرة ليس بحق، يعني الفعل له أثر خارجي ولكن التشاؤم ليس له أثر خارجي، إنما أثره في النفس، وطبعا سيؤثر في الخارج من تأثير النفس. جعل الله إياكم من المتفائلين وأبعدنا عن طريق المتشائمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.